إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وصلنا وإياكم في مذاكرتنا لأحاديث كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، إلى قول النووي رحمه الله: باب في فتح القسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم. تكلمنا على هذه الفتنة وهي الملحمة التي ستكون بين المسلمين وبين الروم، وأورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد ذلك أحاديث تبين شيئا من أطراف هذه الملحمة الكبرى التي سيقتل فيها خلق كثير جدا كما سيأتي بيانه. قال النووي رحمه الله: باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس. وأورد تحته حديث المستورد القرشي، وكان عند عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، ويقصد بالروم أي النصارى. فلما علم عمرو بن العاص هذا الحديث قال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد عمرو أن يبين من وجهة نظره سبب كثرة الروم، ما هي الخصال التي كان لها دور في كثرتهم. فقال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا، أي أن هذه الخصال لها دور في زيادة عددهم. إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وصفة الحلم من الصفات التي يحبها الله ورسوله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. والحليم خصوصا في زمن الفتنة يستطيع أن يضع الأمور في مواضعها، بخلاف الذي يتصرف بغضب، فإنه يخطئ في تقدير الأمور ويخطئ في وضع الأمر في مكانه الصحيح، ووقوعه في الخطأ نسبته أكبر وأعظم. أما هم قال: لأحلم الناس عند فتنة، فيحسنون التصرف في زمان الفتن مع الصبر واستعمال العقل والحكمة. وهذه الصفة الأصل أن تكون كذلك عند المسلم، فمن صفات المسلم في الفتنة الحلم واستعمال العقل والحكمة وعدم التسرع وعدم استخدام العاطفة للحكم في زمان الفتن. قال: إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. من المعلوم أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فإنه كذلك يفقد حسن الاختيار والتصرف. أما هم فمن صفاتهم أنهم أسرعوا إفاقة بعد مصيبة، ينتبهون لأنفسهم، وأوشكهم كرة بعد فرة، أي في حال القتال، في حال وجود الكر والفر في أثناء القتال، قتال الصفوف بين الجنود، يحصل عمليات فر من المعركة وكر آخر، هم كذلك كانوا سريعين في ذلك، فلا يفرون ويتركون المعركة، وإنما يفرون لكي يعودون أقوى، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. ومراعاة أمثال هؤلاء من أسباب النصر كما جاء في الأثر: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فما كانوا يهملون الضعفاء بل كانوا يهتمون بهم. وخامسة: حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. وأمنعهم من ظلم الملوك، قالوا يمنعون الملوك من الظلم، يمنعون الملوك من الظلم، أو أنهم يحمون الناس من ظلم الملوك، فلأجل ذلك يتحرى ملوكهم العدل. وأهل العلم يقولون الدولة مع العدل تدوم ولو كانت كافرة، ومع الظلم تزول ولو كانت مسلمة. فالعدل أساس قيام الدول. هذه الصفات قد يستغربها البعض كيف تكون في الروم والنصارى ونحن ننظر إلى صفاتهم على غير ما ذكر عمرو بن العاص. قال الطبري رحمه الله: هذه الخلال الأربع أو الخمس لعلها كانت في الروم التي أدرك عمرو بن العاص في زمانه، أما اليوم في زمان الطبري يقول: أما اليوم فهم أنجس الخليقة وعلى الضد من تلك الأوصاف. وجه الدلالة من الحديث للفتن أن الروم يكونون من أكثر الناس قبل قيام الساعة، وأورد كذلك متابعة عن المستورد القرشي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال: فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له المستورد: قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال عمرو: لئن قلت ذلك إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأجبر الناس عند مصيبة وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم. إذن من أسباب الملحمة التي ستكون ما بين المسلمين والروم كثرة الروم، وسنتعرف الآن على كثرتهم من خلال الجيش الذي سيعدونه لقتال المسلمين. ثم قال النووي: باب في إقبال الروم في كثرة القتل، أو إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال. وأورد تحته حديثا عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح قال هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرا إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. لماذا علق هذا الرجل قيام الساعة على علامة الريح الحمراء؟ السبب في هذا أن خروج الريح الحمراء من علامات الساعة اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن حبان بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تبعث ريح حمراء من قبل اليمن فيكفت الله بها كل نفس تؤمن بالله واليوم الآخر وما ينكرها الناس من قلة من يموت. فظهور هذه الريح الحمراء من علامات الساعة. وهذا الحديث يبين لنا ما ذكرناه سابقا من
إنزال أحاديث الساعة وأشراطها على الواقع. ابن مسعود رضي الله عنه أنكر ذلك فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ولا يفرح بغنيمة. وفي قوله إن الساعة لا تقوم دلالة على أن الساعة لن تقوم حتى تستنفذ أشراطها وعلاماتها الواردة في الكتاب والسنة، لقوله إن الساعة لا تقوم حتى، أي لغاية حصول كذا وكذا. كذلك دل إنكار ابن مسعود على أنه لا بد من مراعاة الترتيب الزمني لأشراط الساعة كما دل عليه الكتاب والسنة. فابن مسعود رضي الله عنه جزم بخطأ وقوع الأمر وأسقط النصوص على الواقع، أو نقول ابن مسعود خطأ من جزم بوقوع الساعة وأسقط النص ولم يلتفت لترتيب الأشراط، مع أن هذه ظاهرة من ظواهر علامات الساعة وهي خروج الريح الحمراء، إلا أن هذه العلامة ليس هذا وقتها وإنما وقتها بعد خروج أشراط أخرى، فقال لن تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ومعناه بسبب القتال الكثير الذي يحصل بين المسلمين والروم وكثرة عدد القتلى لا يوجد من يرث المال عن الميت، ولا يفرح من أخذ الغنيمة بالغنيمة لكثرة من مات من أهله وأقربائه. وقيل المقصود أن خروج الدجال وهو من علامات الساعة الكبرى أفقدهم الفرح بالغنائم وبأخذ الميراث. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، أشار نحو الشام، فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قبل هذا الإعداد، قبل هذه الملحمة، تكون هدنة بين الروم وبين المسلمين، صلح. وإذا قلنا صلح ما معنى، ما يلزم منه وجود قتال قبل الصلح، في قتال قبل هذه الملحمة الكبرى. روى البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم اعدد ستا بين يدي الساعة، ثم قال ثم هدنة تكون بينكم وبين بني أصفر اللي هم الروم فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، أي راية، تحت كل غاية 12,000. انظر الآن اربط بين هذا وبين كثرة عددهم اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجيش يأتي إلى مقاتلة المسلمين فيما يقرب من 960,000 جندي، قريب المليون، لكي يقاتلوا المسلمين. قال ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت الروم تعني؟ قال نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، الردة أي العطف القوية، والمعنى قتال شديد يكون فيه الرجوع قويا بعد الفرق أو صولة شديدة، يعني فيه أخذ رد بقوة في صولة وجولة، ما ينتهون من فرقة تغزو إلا وتتبعها الثانية من شدة هذه المعركة وقوتها. قال فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. الشرطة بضم الشين وإسكان الراء طائفة من الجيش، قيل وهي أول من تقدم للقتال، أول فرقة من الجيش تخرج للقتال. والمراد من اشتراطهم أنهم لا يعودون إلا بالغلبة والنصر أنهم يبذلون في قتالهم الغالي والنفيس، إما النصر وإما الشهادة. قال فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء، أي يرجعون إلى معسكراتهم كل غير غالب، وتفنى الشرطة، تقتل كلها عن بكرة أبيها، ما يبقى منهم أحد، المجموعة اللي خرجت لقتال الروم تفنى جميعها. قال ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، وهذه الدفعة الثانية، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، هذه كم؟ ثالثة. فيقتتلون حتى يمسوا، فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثلاث فرق من فرق المسلمين تدخل الملحمة كلها تفنى. ولكن انظر، الحكم ليس في أول الأمر وإنما الحكم في آخره، والنصر بيد الله سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء. قال فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم، أي نهض وقام، نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم. الدبرة الهزيمة، وتأتي بمعنى النصر على حسب السياق، فيقال لمن الدبرة اليوم، أي لمن الدولة والنصر، ويقال على من الدبرة اليوم، أي الهزيمة. وجاء في رواية دائرة، ويجعل الدائرة عليهم، والدائرة هي أن يدور عليهم الأمر فيخسرون بعد أن كانوا منتصرين. وجاء في بعض النسخ الديرة بالياء، وفسرها النووي فقال الديرة بفتح الدال والياء الهزيمة. قال فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها أو قال لم يرى مثلها، وانظر إلى التشبيه الآن، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا من كثرة عددهم وكثرة من قتل فيهم. فمن نجل جثثهم يموت الطير إذا طار من فوقهم، لا يقطعهم إلا وقد مات من نتن ريحهم. فتخيلوا معي الوضع كيف يكون في هذه المعركة التي سميت بالملحمة الكبرى. قال فيتعاد بنو الأب، أي يعدون بعضهم بعضا، يعدون بعضهم بعضا، الطائفة الواحدة ليجمعهم أصل واحد، ينتسبون إلى جد واحد، يعد بعضهم بعضا. قال كانوا مئة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فيقتل من المئة 99 ويبقى واحد من الكفار، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاسم. والسبب كذلك كثرة القتل في المسلمين، كم فرقة من فرق المسلمين هلكت؟ ثلاث، غير ما حصل من القتل في المرة الرابعة، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاسم؟ هذا المعنى صحيح. قال فبينما هم كذلك، وفي رواية خذناها اللي في فتح القسطنطينية، قال فبينما هم يقتسمون الغنيمة قد علقوا سيوفهم بالزيتون صاح فيهم الشيطان. هنا قال فبينما هم كذلك أي في جمع الغنيمة، إذ سمعوا ببأس أي بأمر هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ أي المستغيث الذي يصرخ بأعلى صوته إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم أي يرمونه ويقبلون. وهذا في دلالة على أن هذه الأموال وهذه الغنائم لا قيمة لها عند خروج الدجال، وأن فتنته أعظم من أعظم الفتن. قال فيبعثون عشرة فوارس، جمع فارس. قال فيبعثون عشرة فوارس طليعة أي يستطلعون الخبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من القائل هنا؟ ابن مسعود. طيب لماذا قال قال صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم ليدلل على أن ما سبق مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يأتي من قبيل الرأي، وإنما هو مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي نهاية الخبر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف هؤلاء العشرة، فقال إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هذا الحديث دل على مجموعة من الفوائد، منها أن من علامات الساعة وقوع ملحمة كبرى بين المسلمين والروم، يقتل فيها خلق كثير، ينتصر فيها المسلمون، وتكون قبل خروج الدجال. من فوائد هذا الباب أن الساعة لن تقوم حتى تستنفذ أشراطها المذكورة في الشرع. من فوائد هذا الباب لا بد من مراعاة الترتيب الزمني للأشراط كما دلت عليه النصوص، وهذا ذكرناه سابقا في الكلام على ضوابط إنزال نصوص الفتن وأشراط الساعة على الواقع. لا بد من مراعاة الترتيب الزمني للأشراط كما دلت عليه النصوص. كذلك قال بعض أهل العلم دل قوله فيبعثون عشرة فوارس طليعة وقوله إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم على رجوع القتال إلى سابق عهده من استخدام السيوف والخيول، وأن هذه الآلات المعروفة لدينا اليوم ستزول. يقال لماذا أرسلوا عشرة فوارس طليعة؟ ما الهدف من إرسالهم؟ من خلال الحديث لماذا أرسلوا عشرة فوارس؟ يستطلعون خبر من؟ طيب لماذا ما يستخدمون البلاك بيري والإنترنت هاتف النقال والبريد؟ قالوا دلالة على انتهاء هذه الآلات وعدم وجودها أو جدوى استعمالها. واضح وجه الدلالة. والفوارس هم أقوى الشجعان وأسرعهم على الخيل، لكي ينظروا في الخبر هل خبر الدجال صحيح أم لا. ففي دلالة على انتهاء هذه الآلات الموجودة في زماننا، هذه الحضارة قبل قيام الساعة ربما تنتهي كما انتهت حضارات من قبلها. والله أعلم، لكن هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث. ثم قال النووي رحمه الله: باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال. وأورد تحته حديث نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة، الأكمة المكان المرتفع، وقيل التل الصغير، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، الرسول صلى الله عليه وسلم جالس وهم قيام حوله. قال: فقالت لي نفسي ائتهم، فقم بينهم وبينه لا يغتالونه، أي لا يقتلونه غيلة، وقتل الغيلة هو القتل مخادعة وغفلة. ثم قلت، قال: ثم قلت لعله نجي معهم، أي يناجيهم ويحدثهم، فأتيتهم فقمت بينهم وبينه. قال: فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله. جزيرة العرب، قال أهل العلم، هي مكة والمدينة واليمن، وقال بعضهم هي من أقصى عدن، عدن أبين وما والاها من أرض اليمن إلى ريف العراق في الطول، وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطوار الشام ومصر في الغرب، وفي الشرق ما بين يثرب إلى منقطع السماوة. وقال الإمام مالك: جزيرة العرب منبت العرب، قيل لها جزيرة العرب لإحاطة البحر والأنهار بها، والعلماء في هذا كلام كثير في تحديد جزيرة العرب. قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس، وثم تفيد الترتيب. وهذا الحديث هي معجزة، وهو وقوع ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم. لماذا قال يفتح تغزون جزيرة العرب وقال في الروم تغزون الروم ولم يقل في فارس تغزون فارس؟ قال بعض أهل العلم: فيه دلالة على سرعة فتح فارس بعد جزيرة العرب مباشرة. قالوا: هذا الذي تم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فتح بلاد فارس. ثم تغزون الروم، وذكرنا أن الروم المقصود بها هي قلعة الروم الحصينة القسطنطينية، وهي اللي علق النبي صلى الله عليه وسلم عليها قيام الساعة بما مضى معنا، وقد فتحت سابقا، ولكن ليس هو الفتح المذكور هنا على يد محمد الفاتح، وهي القسطنطينية المسمى اليوم باسطنبول. وفيه دلالة على أن هذه الدولة ستؤخذ من أيدي من فتحها وستكون تحت يد الروم من جديد. قال: ثم تغزون الروم فيفتحها الله، وهذه تفتح في الملحمة الكبرى. قال: ثم تغزون الدجال، والمقصود أي تقتلونه على يد عيسى عليه السلام فيفتحه الله. قال جابر أو قال فقال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. وهذا فيه دلالة على مراعاة الترتيب الزمني للأشراط عند الصحابة رضوان الله عليهم. يقول: لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. فلو قال لنا شخص: سيخرج الدجال غدا، نقول له: أنت مخطئ، لأن الروم لم تفتح بعد، هذا الحديث فيه دلالة على مراعاة الترتيب الزمني للأشراط كما دلت عليها النصوص. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. وأورد تحته حديثا عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ وفي رواية أو في نسخة: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. وهذا فيه تذاكر الصحابة للعلم، وفيه اهتمامهم بأمر الفتنة وأشراط الساعة، وهذا يدلنا على فضيلة ذلك، وأن المسلم لابد أن يتذاكر هذه الأشياء مع طلبة العلم ومع أهله وذراريه حتى يعرف فقه الفتن وكيفية التعامل مع أشراط الساعة. قالوا: نذكر الساعة. فقال: إنها لن تقوم. وهذا في دلالة على ما ذكرناه من أن الساعة لن تقوم حتى تستنفذ أشراطها وعلاماتها، حتى تروا قبلها 10 آيات، أي 10 علامات وعشر أشراط. فذكر الدخان، والدخان من علامات الساعة الكبرى كما قال تعالى في القرآن: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. واختلف العلماء رحمهم الله في تحديد هذه الآية، هل هي مما وقع وانقضى أو هي مما لم يقع وسيقع قرب قيام الساعة. قال ابن مسعود وتبعه على ذلك جماعة كمجاهد وغيره أن الدخان وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلط الله عز وجل على قريش الجوع، حتى كانوا يرون فيما بينهم وبين السماء كالدخان. وقال آخرون أنه لم يأتي موضعها بعد، وأنها من علامات الساعة الكبرى تكون قبل الساعة، وهو مروي عن علي وابن عباس وغيره. واستدلوا بقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فوصف الدخان بأنه شو معنى مبين؟ واضح جلي. والذي رآه الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ خيال، نتيجة شدة الجوع تراءوا كأنه دخان بينهم وبين السماء. قال النووي: ويحتمل أنهما دخانان للجمع بينهما، دخان حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ودخان سيكون قبل قيام الساعة. ورجح ابن كثير وابن حجر وغيرهم من أهل العلم أن الدخان المذكور في الحديث لم يقع وأنه سيكون قبل قيام الساعة. قال ابن كثير بعد أن أورد بعض الآثار في هذا الباب: فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. قال: فذكر الدخان والدجال، وهذه العلامة أن يسر الله وبارك لنا في وقتنا وفي عمرنا، فسنأتي للكلام على الدجال بالتفصيل في نهاية هذا الكتاب، كتاب الفتن، فنرجئه إلى موطنه. قال والدابة. الدابة خروجها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال النووي وأما الدابة المذكورة بهذا الحديث فهي المذكورة في الآية. وقال عليه الصلاة والسلام تطلع الشمس من مغربها وتخرج الدابة على الناس ضحا فأيهما خرج قبل صاحبه فالأخرى منها قريب. قال يقول الراوي ولا أحسبه إلا طلوع الشمس من مغربها يقول هي التي أولى. وإذا ظهرت هذه العلامة هي الدابة قالوا لا تقبل التوبة. ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. ومن صفة هذه الدابة أنها تسم الناس على أنوفهم تجعل لهم علامات على أنوفهم. قال عليه الصلاة والسلام تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم أي على أنوفهم ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته فيقول اشتريته من أحد المخطمين أي ممن له أثر على أنفه. قال القرطبي وقد اختلف في صورتها وفي أي موضع تخرج على أقوال كثيرة وليس في شيء من ذلك خبر صحيح مرفوع. قال وطلوع الشمس من مغربها وهي آية من الآيات الكبرى غير المعتادة وهي أعظم الآيات مطلقا فلا يراها أحد من الناس إلا آمن لكن لا ينفعه الإيمان وليس بينها وبين الساعة إلا زمن يسير ولا تقبل التوبة بعدها. هذا كله يتعلق بهذه الآية العظيمة. قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الطبري وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تضافرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. وهذا روي مسندا في الترمذي بإسناد صحيح وعند مسلم. عند الترمذي حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل أو يأتي بعض آيات ربك قال طلوع الشمس من مغربها والحديث صحيح. وعند مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش وهذا على حقيقته لا نؤوله. تذهب الشمس إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدا فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي وارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تجري أي في مجراها اللي أعده الله عز وجل لها من المشرق للمغرب حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش وتخر ساجدا. لا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش وهذا يكون آخر يوم لها في الخروج من مطلعها فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وإذا ظهرت الشمس من مغربها فلا يقبل الله التوبة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. خرجه مسلم. قال ابن حجر معلقا: الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك، وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة. ويؤخذ منها أن طلوع الشمس من مغربها أول الإنذار بقيام الساعة. انتهى كلامه يرحمه الله. ثم قال: ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وهذا يأتينا بالكلام على الدجال. قال: ويأجوج ومأجوج، وهذا تكلمنا عليه في أول الكتاب، وسنتكلم عليه كذلك عند خروج الدجال والمهدي وعيسى، وبعد عيسى يأتي يأجوج ومأجوج. قال: وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وهي من أشراط الساعة الكبرى والتي لم تقع على الراجح من أقوال أهل العلم. ولعل الخسف بجزيرة العرب يكون بالجيش العظيم الذي يؤم البيت الحرام قاصدا المهدي اللي تكلمنا عليه سابقا. وأما الخسف بالمشرق فقال بعض أهل العلم لعله الذي يكون بالعراق وبالبصرة خصوصا. فقد روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، المصر هو البلد، وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. والحديث صحيح. والله أعلم بزمان حصول هذه الخسوف الثلاث، متى تكون علمها عند الله. ثم قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وهذه آخر آيات الدنيا وأول آيات الآخرة، وهي: إنما تحشر شرار الخلق، وأما المؤمنين فتقبض أرواحهم قبل ذلك بالريح التي يرسلها الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في حديث الدجال: إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم، أو قال كل مؤمن، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير، وعليهم تقوم الساعة. هذه الريح تخرج من حضرموت أو من بحر حضرموت، وهذه حضرموت عجيبة في اسمها وفي الآثار التي تترتب عليه، فاسمها حضر موت. وجاء في كتاب ابن أبي الدنيا يتكلم فيه عن الموت أن أرواح الكفار في بئر في حضر موت، وإن كان في مقال، إلا أن هذه البلد فيها بلاء واسمه وكل شيء له نصيب من اسمه. لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضرموت أو من حضرموت تحشر الناس. قالوا فبما تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالشام. والشام هي أرض المحشر. قال تطرد الناس إلى محشرهم. لم يبين هنا صفة حشر النار للناس إلى أرض المحشر، جاءت في عدة أحاديث. أذكر منها حديثا واحدا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقية ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، حيث ما ينامون في الظهيرة قبل الظهيرة تقيل معهم، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، حتى يصلون طبعا إلى أرض المحشر، وبعد ذلك يكون النفخ في الصور. نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من هذا الباب في المتابعات اللي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وبعض الأمور المتعلقة بهذا الحديث من حيث ترتيب الأشراط، ونستكمل ما يتيسر لنا كذلك من أبواب هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم.